أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه المشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الأمر الثاني عشر من الأمور التي تعرض إليها الماتم رضوان الله تعالى عليه في مقدمة كتابه كفاية الأصول. وهذا الأمر الثاني عشر معقود للبحث حول جواز استعمال اللفظ في أكثر من معناه، وأنه هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معناه أو أنه لا يجوز ذلك. قبل الورود في صلب هذا البحث وفي تحرير محل النزاع في هذه المسألة وبيان الأقوال فيها وما استدل به على هذه الأقوال، لا بأس بالإشارة إلى ثمرة هذا البحث، فإن هذا البحث في الحقيقة ليس كسابقه، يعني ليس كبحث الاشتراك، أو ليس كبعض الأبحاث السابقة التي تقدمت مرت معنا في المقدمة، حيث كانت تلك الأبحاث خالية من الثمرة العملية، كالبحث عن استعمال اللفظ في جنسه وفي نوعه وفي شخصه وفي مثله، أو كالبحث الذي تقدم أمس وهو البحث عن الاشتراك وإمكانه ثم وقوعه. هذا البحث في الواقع ليس بحثا خاليا من الثمرة، بل له ثمرات فقهية مهمة وجليلة، كما لا يخفى على من راجع الأبحاث الفقهية لعلمائنا رضوان الله تعالى عليهم. نشير إلى ثمرة من ثمرات هذا البحث. من ثمرات هذا البحث ما لو ورد أمر، من باب المثال، ورد أمر بالأذان والإقامة للصلاة، أمر واحد بالأذان والإقامة للصلاة، أذن وأقم للصلاة، ثم جاءنا بعد هذا الأمر دليل منفصل دلنا على جواز ترك الأذان بالنسبة للصلاة، فإن هذا الدليل المنفصل الدال على جواز ترك الأذان بالنسبة للصلاة يكون قرينة على أن الأمر بالأذان للصلاة أمر استحبابي. ولكن هذا الأمر تعلق بالأذان والإقامة معا، فإن قلنا بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى فإنه عند ذلك لا مانع من إبقاء هذا الأمر الواحد على ظاهره وهو الوجوب بالنسبة للإقامة، ونقول أنه استعمل بالنسبة للأذان في ماذا؟ في الاستحباب، فيكون هذا الأمر الواحد استعمل في معنيين، استعمل في الوجوب بالنسبة للإقامة وفي الاستحباب بالنسبة للأذان. هذا بناء على ماذا؟ بناء على جواز استعمال اللفظ في أكثر معنى. أما بناء على عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى فإنه عند ذلك ماذا؟ فإنه عند ذلك لا يمكن أن نقول أن هذا الأمر استعمل في الاستحباب بالنسبة للأذان وفي الوجوب بالنسبة للإقامة، بل لا بد من حمله على الاستحباب فيهما معا، فيهما معا، يعني في الأذان والإقامة معا، فلا يبقى عند ذلك دليل على وجوب الإقامة. لأن ما دل على جواز ترك الأذان قرينة على حمل هذا الأمر على الاستحباب، وهذا الأمر لا يمكن أن يستعمل إلا في معنى واحد ولا يمكن استعماله في معنيين. هذا الشيء أو هذه الثمرة لها نظائر كثيرة في الفقه، يعني ليس في الأذان والإقامة فقط، بل في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات عندنا نظائر كثيرة لهذه المسألة. نعم، هذه الثمرة تظهر عند من أيها الإخوة؟ تقدم معنا في كتاب أصول الفقه، وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الكفاية في بحث الأوامر. تظهر عندما يقول أن الوجوب والاستحباب مدلولان للنص في صيغة الأمر، لأنكم تعرفون أنه في صيغة الأمر عندنا مبان ثلاثة أو عندنا أقوال ثلاثة. قول بأن صيغة الأمر موضوعة للوجوب، وقول بأن صيغة الأمر موضوعة للطلب إلا أنها تدل على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكم، وقول بأن صيغة الأمر موضوعة للطلب والوجوب والاستحباب يستفادان من حكم العقد. على القولين الأولين يكون الوجوب والاستحباب مدلولان للنقض، إما بالوضع وإما بالإطلاق. أما على القول الثالث وهو أن الوجوب والاستحباب يستفادان من حكم العقل والصيغة موضوعة لإطلاق الطلب، فلا يكون الوجوب والاستحباب مدلولان للفظ وللصيغة، وإنما يكونان مستفادان من حكم العقل. عند من يقول أن الوجوب والاستحباب يستفادان من الله تظهر هذه الثمرة التي ذكرناها، وهي ماذا؟ وهي أنه الأمر المتعلق بالأذان والإقامة معا بعد أن قامت القرينة المنفصلة على جواز ترك الأذان وعلى أن هذا الأمر أمر استحبابي، نستطيع أن نقول هذا الأمر استعمل في الاستحباب بالنسبة للأذان وفي الوجوب بالنسبة للإقامة بناء على جواز استعمال اللفظ في أكثر منها. بناء على عدم جوازه لا بد من حمله على الاستحباب فيه معنى. تظهر هذه الثمرة عند القائلين بأن الوجوب والاستحباب يستفادان من اللفظ، أما من يقول أن الوجوب والاستحباب مستفادان من حكم العقل واللفظ دال على مطلق الطلب، فهؤلاء لا تظهر الثمرة بالنسبة إليهم، لأنه حتى بناء على امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى يقولون نلتزم بالوجوب بالنسبة للإقامة وبالاستحباب بالنسبة للأذان. كيف تلتزمون بذلك؟ يقولون هذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، صيغة الأمر لم تستعمل إلا في معناها وهو مطلق الطلب. نعم، العقل يحكم بالوجوب بالنسبة للإقامة لعدم قرينة على جواز الترك، ويحكم بالاستحباب بالنسبة للأذان لقيام القرينة على جواز الترك، فالوجوب والاستحباب مستفادان من حكم العقل، وأما صيغة الأمر فلم تستعمل هنا إلا في معنى واحد الذي هو معناها وهو مطلق الطلب. فلذلك هؤلاء يلتزمون بماذا؟ بأن الأمر المتعلق بالأذان والإقامة معا يستفاد منه الاستحباب للأذان والوجوب للإقامة حتى لو قلنا بامتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لماذا؟ لأن هذا المورد عندهم ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، الصيغة كما قلت لم تستعمل إلا في معنى واحد وهو معناها الذي هو مطلق الطلب، وأما الوجوب والاستحباب فيستفادان من حكم العقل، ولا مانع أن يختلف حكم العقل ما بين الأذان والإقامة، فيحكم العقل بالاستحباب بالنسبة للأذان لقيام القرينة على جواز الترك، وبالوجوب بالنسبة للإقامة لعدم قيام القرينة على جواز الترك. على كل حال، على بعض المباني كما عرفتم تظهر ثمرة جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فإذا هذا البحث هو من الأبحاث ذات الثمرة العملية، وتجدون ثمرة هذا البحث في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات أيضا. هذا بالنسبة لثمرة البحث. والآن نشرح وندخل في صلب هذا البحث. وأول أمر ينبغي التعرض إليه فيما يرتبط بهذه المسألة هو تحرير محل النزاع في هذه المسألة، تحرير محل النزاع في هذه المسألة. العلماء المتقدمون على صاحب الكفاية أيها الإخوة، نجد أنهم عنونوا البحث في هذه المسألة بعنوان جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. يعني جعلوا هذه المسألة متفرعة على المسألة السابقة. في المسألة السابقة بعد أن أثبتنا إمكان الاشتراك وقوعا بل وقوعه فعلا في اللغة، الآن يتأتى لنا النزاع، هذا اللفظ المشترك الواقع والموجود في اللغة فعلا هل يجوز استعماله في أكثر من معنى أو لا يجوز؟ كلفظ العين مثلا الذي هو كما عرفتم موضوع للباكية والجارية معا، فهل يجوز أن أستعمل في كلام واحد لفظ العين وأريد به كلا المعنيين الجارية والباكية معا، فأقول مثلا رأيت عينا وأريد من لفظ العين الباكية وأريد الجارية كذلك، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ فإذا من تقدم على صاحب الكفاية التزم بماذا؟ عنوان البحث حقا بماذا؟ عنوانه بجواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، وجعل هذا البحث من متفرعات البحث السابق الذي تقدم معنا بالأمس. أما صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه فعنون المسألة بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ولم يقل جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. فإذا صاحب الكفاية عمم المسألة للمشترك ولغير المشترك، فالنزاع عند صاحب الكفاية في أنه هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أم لا، سواء أكانت هذه المعاني معاني حقيقية لللفظ كما في ماذا؟ كما في المشترك، لأنه في المشترك المعاني المتعددة التي نتساءل أنه هل يجوز استعمال اللفظ فيها أم لا هي معاني حقيقية لللفظ، اللفظ المشترك موضوع لكل واحد من هذه المعاني بوضع على حدة كما تقدم معنا في البحث السابق. فإذا صاحب الكفاية يقول أنتم ضيقتم دائرة النزاع ولا موجب لتضييق دائرة النزاع، نزاعنا أعم من اللفظ المشترك، نزاعنا هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، سواء أكانت هذه المعاني معاني حقيقية لللفظ كما في المشترك أو كان بعض هذه المعاني حقيقيا وبعضها مجازيا، كما لو قلت رأيت أسدا وأردت من لفظ الأسد الحيوان المفترس الذي هو معنى حقيقي لهذا اللفظ والرجل الشجاع الذي هو معنى مجازي لهذا اللفظ، أو كانت هذه المعاني المتعددة كلها معاني مجازية لللفظ، كما لو قلت رأيت بحراً وقصدت من لفظ البحر العالم الغزير العلم الذي هو معنى مجازي للفظ البحر، والكريم الشديد الكرم الذي هو أيضا معنى مجازي للفظ البحر. فإذا نزاعنا في أن اللفظ الواحد هل يجوز استعماله في أكثر من معنى، سواء كانت هذه المعاني معاني حقيقية كما في المشترك
أو بعضها حقيقي وبعضها مجازي كما مثلنا بلفظ الأسد، أو كلها مجازية كما مثلنا بلفظ البحر.
فالنزاع عام من المشترك، عام من اللفظ المشترك عند صاحب الكفاية. والحق ما فعله صاحب الكفاية. لماذا؟ لأنه إن شاء الله عندما نتعرض لما استدل به على الامتناع، ما استدل به على الامتناع لا يختص باللفظ المشترك، ولا فرق فيه بين اللفظ المشترك وبين ماذا؟ وبين يعني لا فرق في ما استدل به على الامتناع بين أن تكون هذه المعاني معاني حقيقية باللفظ كما في المشترك، أو أنها ماذا؟ بعضها حقيقي وبعضها مجازي، أو جميعها معاني مجازية. ما استدل به على الامتناع يشمل اللفظ المشترك ويشمل استعمال اللفظ غير المشترك في أكثر من معنى، كما لو استعمل اللفظ في معاني متعددة كلها مجازية أو بعضها حقيقي وبعضها مجازي، لذلك لا موجب لتخصيص محل النزاع بخصوص اللفظ المشترك. أدلة الامتناع تشمل المشترك وتشمل غيره، لو قلنا بتمامية هذه الأدلة وامتناع الاستعمال في أكثر من معنى. هذه النقطة الأولى فيما يرجع إلى تحرير محل النزاع أيها الأخوة، وهي أن محل النزاع لا يختص باللفظ المشترك. النقطة الثانية المرتبطة بتحرير محل النزاع، النقطة الثانية هي أنه مما لا شك فيه أنه يجوز استعمال اللفظ في معاني متعددة إذا لوحظ نحو وحدة اعتبارية بين هذه المعاني المتعددة. كما في لفظ البيت مثلا، فأنت تستعمل هذا اللفظ في الجدران وفي السقف وفي معاني متعددة، ولكن هذه المعاني المتعددة لوحظ بينها نحو وحدة اعتبارية، واللفظ استعمل في المجموع بما هو مجموع، ولم يستعمل في كل جزء من الأجزاء على حدة. فالأجزاء التي هي معان متعددة استعمل فيها اللفظ لم تلحظ في هذا الاستعمال استقلالا، بل لوحظت ضمنا، لوحظت هذه الأجزاء ثانيا وبالعرض وضمنا وبالتبع من ملاحظة المجموع بما هو مجموع. هذا النحو من الاستعمال مما لا شك ولا ريب في إمكانه وصحته ووقوعه عندما نستعمل ماذا؟ عندما نستعمل اللفظ في معنى مركب من أجزاء من معان متعددة، وتكون هذه الأجزاء ملحوظة ضمنا وغير ملحوظة استقلالا. واضح الكلام؟ سواء كان اللفظ المستعمل في معنى مركب، سواء كان هذا المعنى معنى حقيقي لللفظ كما بالنسبة للفظ البيت، أو كان هذا المعنى معنى مجازي لللفظ، كلاهما جائز. معنى الحقيقي كما مثلنا بلفظ البيت، معنى مجازي كما لو فرضنا لفظ اليوم. لفظ اليوم موضوع للنهار، لفظ اليوم موضوع للنهار، يقال يوم وليلة. ثم ماذا؟ استعمل هذا اللفظ مجازا في الدورة اليومية، يعني في مجموع الليل والنهار. هنا استعمل لفظ اليوم في مجموع الليل والنهار، فالليل
ملحوظ والنهار ملحوظ ولفظ اليوم مستعمل في كل من الليل والنهار، ولكنه هل هو مستعمل في كل من الليل والنهار استقلالان؟ يعني الليل ملحوظ استقلالا والنهار ملحوظ استقلالا؟ لا، الليل والنهار ملحوظان ضمنان، والملحوظ استقلالا هو المجموع بما هو مجموع. هذا المعنى بالنسبة لليوم، معنى مجازي وهو مرتب من أجزاء ومن معاني متعددة، واللفظ هنا استعمل في هذه المعاني المتعددة، ولكن هذه المعاني المتعددة ليست مرادة استقلالا من اللفظ، بل هي مرادة ضمنا ومرادة بالتبع من إرادة المجموع بما هو مجموع. هذا الاستعمال مما لا شك فيه أنه جائز، ولكن في الحقيقة عند التدقيق بهذا الاستعمال، هل هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أو هو من استعمال اللفظ في معنى واحد؟ هذا استعمال لللفظ في معنى واحد، وهو المجموع بما هو مجموع. وإرادة الأجزاء من اللفظ إرادة ضمنية، الأجزاء ملحوظة ضمنا بالتبع من لحاظ المجموع بما هو مجموع. وهذا خارج عن محل نزاعنا في المسألة، لأننا سنوضح إن شاء الله أن محل نزاعنا في المسألة، أن محل نزاعنا في المسألة هو استعمال اللفظ في معنيان أو أكثر، بحيث يكون كل واحد من هذه المعاني مرادا استقلالا من اللفظ، كما لو أن اللفظ استعمل فيه وحده. فإذا هذا استعمال اللفظ في معنى مرتب من أجزاء خارج عن محل النزاع، هو في الحقيقة استعمال لللفظ في معنى واحد، ولكن هذا المعنى الواحد ذو أجزاء متعددة. فإذا استعمال اللفظ في معنى مرتب من أجزاء متعددة، سواء بالاستعمال الحقيقي أو المجازي، مما لا شك في صحته ووقوعه. وكذلك استعمال اللفظ في ماذا؟ في معان متعددة، ولكن بحيث يكون اللفظ مستعملا لا في مجموع هذه المعاني، بل في الجامع بينها، في الجامع بينها، وتكون هذه المعاني المتعددة مرادة، ولكن غير مرادة استقلالا، بل مرادة ثانيا وبالعرض وبالتبع من إرادة الجامع، كما في استعمال لفظ الإنسان مثلا في معنى ما هو معنى الإنسان؟ الحيوان الناطق. هذا المعنى هو القدر المشترك والجامع ما بين زيد وعمر وبكر وخالد. إذا اللي بنعبر عنه نحن بالعموم الاستغراق، إذا قلت أكرم الإنسان لا شك أن هذا الحكم ينبسط على الأفراد ويتعدد بتعدد الأفراد، مما يكشف أن الأفراد مرادة وملحوظة. ولكنها هل هي مرادة وملحوظة أولا وبالذات واستقلالا؟ لا، مرادة وملحوظة ثانيا وبالعرض وبالتبع من إرادة الجامع الذي هو القدر المشترك بينه وهو معنى الإنسان. هنا في الحقيقة اللفظ استعمل في أكثر من معنى، في معاني متعددة، ولا استعمل في معنى واحد؟ استعمل في معنى واحد، وهو الجامع والقدر المشترك بين المعاني المتعددة، وإرادة المعاني المتعددة المندرجة تحت هذا الجامع على نحو الاستقلال لا، وإنما ثانيا وبالعرض وبالتبع من إرادة الجامع. هذا أيضا خارج عن محل نزاعنا. محل نزاعنا في استعمال اللفظ في معاني متعددة، بحيث تكون هذه المعاني المتعددة مرادة استقلالا من اللفظ، كما لو أن اللفظ استعمل في كل واحد منها على حدة. هنا المعاني المتعددة ليست مرادة استقلال، المراد استقلالا من اللفظ الجامع بينها، والمعاني المتعددة مرادة ثانية بالعرض وبالتبع. أيضا بالنسبة للاستعمال، استعمال اللفظ في معنى يكون جامعا بين معاني متعددة، ما في فرق بين أن يكون هذا الجامع معنى حقيقي لللفظ كما في لفظ الإنسان، أو معنى مجازي لللفظ كما مثل البعض بلفظ القرق. لفظ القرق يا إخوان مشترك بين الطهر والحيض. الطهر معنى حقيقي للفظ القرق، الحيض معنى حقيقي للفظ القرق. فلنفرض أن لفظ القرق استعمل مجازا في حالة المرأة من حيث الدم، حالة المرأة من حيث الدم هي القدر المشترك الجامع بين الطهر والحيض. الطهر مصداق من مصادق حالة المرأة من حيث الدم، والحيض مصداق من مصادق حالة المرأة من حيث الدم. فلفظ القرق هنا استعمل مجازا في معنى هو جامع بين معنيين، بين الطهر وبين الحيض. ما في فرق بين أن يكون هذا المعنى الجامع بين معاني متعددة معنى حقيقي للفظ أو معنى مجازي. يجوز استعمال اللفظ في مجموع المعاني المتعددة وفي الجامع بين المعاني المتعددة، سواء كان المجموع أو الجامع معنى حقيقيا للفظ أو معنى مجازيا للفظ، وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، لأن محل نزاعنا ومحل كلامنا في استعمال اللفظ المشترك، ما في داعي لقيد المشترك، وليس هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن محل نزاعنا ومحل كلامنا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى إنما هو في استعمال اللفظ في معاني متعددة على نحو استقلال، بحيث يكون كل واحد من هذه المعاني المتعددة مراد استقلالا من اللفظ، كما لو أن اللفظ استعمل فيه على حدة. ومثلنا لذلك برأيت عينا وأنا أريد أني رأيت نبع ماء ورأيت عينا بصرة، أو رأيت أسدا وأنا أريد أني رأيت حيوانا مفترسا، حيوان مفترس معروف، ورأيت رجلا حدا، أو رأيت بحرا وأنا أريد أنني رأيت عالما غزير العلم ورأيت كريما شديد الكرم. هذا هو محل النزاع في المسألة. واضح الكلام له؟ خب إذا اتضح محل النزاع في المسألة، الآن نتعرض ونشير إلى الأقوال الموجودة في هذه المسألة قبل أن نتعرض إلى رأي الماتن وما استدل به رأي الماتن، ما استدل به الماتن على رأيه في هذه المسألة. يا أخوان الأقوال في هذه المسألة متعددة وكثيرة، وبعضها يشتمل على تفصيل، ولكن نشير إلى أربعة أقوال في هذه المسألة. ما نشير إليه فعلا هو أربعة أقوال في هذه المسألة. القول الأول ما ذهب إليه الماتن قدس سره من أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى ممتنع عقلا، يعني مستحيل، مستحيل، ممتنع عقلا يعني مستحيل، وبالتالي المحال لا يقع خارجا، ممتنع عقلا. والوجه في امتناعه عقلا، أو خلاصة الوجه في امتناعه عقلا، أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى يتنافى مع حقيقة الاستعمال، يتنافى مع حقيقة الاستعمال. وهذه نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها، أن الماتن قدس سره بنى جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى وعدم جوازه، بنى الجواز وعدم الجواز على البحث في حقيقة الاستعمال. فإن قلنا بأن حقيقة الاستعمال هي العلامية جاز استعماله في أكثر من معنى، وإن قلنا بأن حقيقة الاستعمال هي الفنائية
امتنع استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لذلك الماتن بنى الجواز وعدم الجواز على حقيقة الاستعمال، وبما أن الماتن يلتزم بأن حقيقة الاستعمال هي الثنائية للعلامية، فإنه التزم باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وبأن استعماله في أكثر من معنى يتنافى مع حقيقة الاستعمال ويستلزم أمرا محالا، وهو إثناء اللفظ الواحد في معنيين، وأن يكون اللفظ الواحد ملحوظا بلحاظين في آن واحد. ويستحيل أن يكون اللفظ الواحد مطلوبا بلحاظين في آن واحد. هذه هي خلاصة كلام الماتن. أما تفصيل استدلاله سنتعرض له، وإنما أحببت أن أوجز ما استدل به الماتن. فإذا القول الأول هو ماذا؟ هو أن الاستعمال استعمال اللفظ في أكثر من معنى ممتنع عقلا، وهو ما ذهب إليه الماتن قدس سره. القول الثاني ما ذهب إليه الميرزا القمي في قوانينه، وهو أنه لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فالميرزا القمي رأيه مطابق لرأي الماتن، وإن كان الميرزا القمي متقدما على الماتن، ولكن رأيه كرأي الماتن، وهو عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لكن الميرزا القمي يلتزم بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا لامتناعه عقلا، لا يلتزم بالامتناع العقلي، بل هو في حد ذاته ممكن، وإنما يلتزم بعدم الجواز لأن هذا الاستعمال ليس باستعمال حقيقي ولا باستعمال مجازي، فهذا الاستعمال خارج عن قانون واضح ولا يصح. فإذا الميرزا القمي يلتزم بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ولكن لا لامتناعه عقلا واستحالته، بل لعدم صحته لخروجه عن قانون واضح. هذا هو رأي الميرزا القمي، وهو القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقة. شو يعني مطلقة؟ يعني سواء في المفرد، في اللفظ المفرد، أو في المثنى والجمع من دون فرق، يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقة. لأن الأقوال اللي تقدمت معنى ما فيها تفصيل. الأقوال صاحب الكفاية يقول بامتناعه عقلا مطلقة، يعني سواء في اللفظ المفرد أو في المثنى والجمع. ليش؟ لأنه الاستحالة ثابتة في الكل. هذا الاستعمال استعمال اللفظ في أكثر من معنى يتنافى مع حقيقة الاستعمال، يستلزم محالا بلا فرق بين المفرد وبين المثنى وبين الجمع، بين المفرد من جهة وبين المثنى والجمع من جهة أخرى، بلا فرق في ذلك. القول الثاني وهو قول الميرزا القمي أيضا عدم الجواز مطلقا، يعني سواء في المفرد أو في المثنى والجمع، ولكن لا للامتناع العقلي بل لخروج هذا الاستعمال عن قانون الوضع. القول الثالث هو الجواز مطلقا، يعني سواء في المفرد أو في المثنى والجمع يجوز مطلقا. القول الرابع ما ذهب إليه صاحب المعالم. طبعا القول الثالث وهو الجواز مطلقا هو رأي بعض المتأخرين من علمائنا كالسيد الخوي رحمة الله عليه، يجوز استعمال اللفظ المصطلح في أكثر من معنى مطلقا، غاية ما في الأمر يعتبر أن هذا الاستعمال خارج عن المتعارف من الاستعمالات، ولذلك يحتاج إلى قرين وإلى مؤنة بيان زائد، ولا يمكن حمل الكلام عليه إلا مع القرين ومع مؤنة البيان الزائد. على كل حال
أما القول الرابع فهو ما ذهب إليه صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه. صاحب المعالم فصل ما بين المفرد وما بين المثنى والجمع، فقال بأنه جائز في المفرد إلا أنه يكون مجازا في المفرد، يجوز استعمال الله في أكثر من معنى ولكنه في المفرد يكون مجازا. وأما في المثنى والجامع فإنه جائز إلا أنه يكون حقيقة فيهما لا مجازا. لماذا؟ قال لأن المثنى والجامع في قوة تكرار اللفظ، كما لو أنك أتيت لكل معنى من المعاني بلفظ يخصه. لذلك صاحب المعالم فصل ما بين المفرد وما بين المثنى والجمع، فالتزم بالجواز في المفرد ولكن على نحو الحقيقة، على نحو المجاز عفوا، وبالجواز في المثنى والجمع ولكن على نحو الحقيقة. أما القول الثالث السابق على قول صاحب المعالم فإنه ماذا؟ فإنه قائل بالجواز مطلقا في المفرد وفي المثنى والجمع، وأنه ماذا؟ وأنه على نحو الحقيقة لا المجاز، إلا أنه خارج عن الاستعمالات العرفية الشائعة بين أهل المحاورة، ويحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة وإلى مؤنة بيان ذلك. صاحب المعالم فصل، قال في المفرد على نحو المجاز، في المثنى والجمع على نحو الحقيقة. هذه هي خلاصة الأقوال في المسألة، أو هذه هي أهم الأقوال في المسألة. بل هناك من بالغ في جوازه. إذا عندكم اطلاع على كتاب وقاية الأذهان، وقاية الأذهان لأبي المجد الأصفهاني، هناك عنده رسالة في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وقد بالغ في القول بجوازه وأتى بشواهد وأدلة كثيرة على وقوعه في كلام العرب، وعلى أنه أصلا من الكلام الفصيح والبليغ، مو أنه خارج عن الاستعمالات المتعارضة، بل هو من الكلام الفصيح والبليغ وإلى غير ذلك. ووافقه جملة من العلماء، هو نفسه في رسالته يذكر أنه عرض هذه الرسالة على الشيخ مرتضى، على الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله تعالى عليه، واقتنع الشيخ عبد الكريم برأيه وذهب إلى ما ذهب إليه هو من جواز الاستعمال في أكثر من معنى. وجملة من المتأخرين عن أبي المجد الأصفهاني وافقوه على هذا الرأي والتزموا بجوازه، بل بوقوعه وكونه من الاستعمالات المتعارفة وما شكل ذلك. قلنا الأقوال كثيرة في المسألة، ولكن نحن نريد أن نتعرض إلى ما نظر إليه الماتن في كفايته. على كل حال، الماتن رضوان الله تعالى عليه كما ذكرنا التزم بعدم جواز الاستعمال، والتزم بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى لامتناعه عقلا، وبين أن الجواز وعدم الجواز يبتنيان على ماذا؟ يبتنيان على معرفة حقيقة الاستعمال ما هي، وذلك أنه في الاستعمال هناك مبنيان. مبنى يقول أن الاستعمال على نحو العلامية، ومبنى آخر يقول أن الاستعمال على نحو الفنائية. يعني بعبارة أخرى، مبنى يقول أن الاستعمال هو جعل اللفظ علامة على المعنى، ومبنى يقول أن الاستعمال هو إفناء اللفظ في المعنى. أما على مبنى العلامية وأن الاستعمال جعل اللفظ علامة على المعنى، ففي العلامة أيها الإخوة تلحظ العلامة على نحو الاستقلال، ويكون لحاظ العلامة على نحو الاستقلال سببا للانتقال إلى ماذا؟ إلى المعنى. على مبنى العلامية العلامة الحرب اللحاظ الاستقلالي، ويكون لحاظها باللحاظ الاستقلالي سببا للانتقال إلى ذي العلامة. ولا مانع بأن يكون لحاظ شيء باللحاظ الاستقلالي سببا للانتقال إلى أمرين اثنين لا إلى أمر واحد. تلاحظوا يا أخوان العلامات التي توضع على جوانب الطرق، عادة يضعون علامة مثلا حتى تدلك أن هذا الطريق مقطوع، وعلامة أخرى حتى تدلك أن هذا الطريق معرض لعبور المشاة مثلا، فسر على مهلك ولا تسر بسرعة. ما في مانع أن يكون هناك علامة تدلنا على شيء، كما مثلا لو وضعوا علامة للدلالة على أن هذا الطريق مقطوع وأن نهاية هذا الطريق هي بداية لأرض بني فلان، بداية لأرض بني فلان مثلا، ولذلك هذا الطريق مقطوع، فتكون هذه العلامة دالة على أمرين اثنين، نهاية طريق وبداية أرض بني فلان، ما في أي مانع، وهذا أمر نلمسه بالوجدان. ما في مانع من أن تكون علامة واحدة دالة على أمرين. ليش؟ لأن العلامية مبنية على أن تكون العلامة سببا للانتقال إلى أمر آخر، ولا مانع من سببية علامة واحدة لانتقالين. من هذه العلامة أنتقل إلى أن هذه نهاية طريق، وأنتقل إلى أن هذه النقطة هي بداية لأرض بني فلان. سببية علامة واحدة لانتقالين ليس بعزيز، والنقطة كل النقطة بالنسبة للعلامة أن العلامة تكون ملحوظة على نحو لحاظ الاستقلالي، يعني تلحظ ينظر فيها لا ينظر بها، ينظر في العلامة ويكون النظر في العلامة سببا للانتقال إلى أمر آخر. لا مانع من أن تكون هذه العلامة الواحدة النظر فيها سببا لانتقالين. أما المبنى الثاني في الاستعمال فهو أن الاستعمال ليس على نحو العلامية بل على نحو الفنائية. شو المقصود بالفنائية؟ قالوا الاستعمال هو إفناء لللفظ في المعنى. شو يعني إفناء لللفظ في المعنى؟ يعني إفناء حقيقي، يعني اللفظ والمعنى ينوجدان بوجود واحد؟ لا، لا شك ولا ريب أنه ليس المقصود إفناء اللفظ في المعنى إفناء حقيقيا بمعنى أن اللفظ والمعنى ينوجدان في الذهن بوجود واحد، بل اللفظ والمعنى ينوجدان بوجودين مختلفين. فإذا ما المراد من الإفناء؟ المراد من الإفناء إفناء اللفظ بالمعنى مجازا. طب شو يعني إفناء اللفظ في المعنى مجازا؟ قالوا نجعل اللفظ مرآة للمعنى، اللفظ له وجود والمعنى له وجود آخر مختلف عن وجود اللفظ، ليس هذا فناء حقيقيا، بل مقصودنا من فناء اللفظ في المعنى أن اللفظ يجعل مرآة للمعنى وعنوانا حاكيا وكاشفا عن المعنى، حكاية العنوان عن المعنون. بعبارة أخرى اللفظ هنا لا يلحظ باللحاظ استقلالي كما على مبنى العلامية، بل يلحظ باللحاظ الآلي وبما هو مرآة للمعنى وعنوان للمعنى، فيكون الملحوظ استقلالي وأما الله عند المستعمل المرفوض استقلالا هو المعنى، لأن الذي يستعمل الألفاظ في مقام التفاهم يريد إيصال المعنى إلى المخاطب. فما هو مرفوض له على نحو الاستقلال هو المعنى، وأما الله فيلحظ بما هو حاك عن المعنى، بما هو مرآة للمعنى، بما هو عنوان للمعنى، فيكون اللفظ موصولا باللحاظ الآلي، باللحاظ الطريقي، لا باللحاظ الاستقلالي، لا باللحاظ الاستقلالي. إذا كان اللفظ موصولا باللحاظ الآلي الطريقي لا الاستقلالي، فعند ذلك يمنع استعمال اللفظ في معاني متعددة. لماذا اللفظ الواحد في معاني متعددة؟ لماذا؟ لأن اللحاظ كما تعلمون هو نحو وجود في الشافر. شو يعني نلحظ اللفظ؟ يعني ينوج السفر. اللحاظ هو وجود ذهني، والشيء الواحد يستحيل أن ينوجد بوجودين في آن واحد. هل يمكن إيجاد الموجود؟ الموجود لا يتعلق به الوجود ثانيا. الشيء الواحد يستحيل أن ينوجد بوجودين في آن واحد. نعم يمكن أن ينعدم ثم ينوجد ثانيا، أما أن ينوجد بوجودين في آن واحد فهو محقق. بناء على الفنائية، بناء على أن اللفظ يكون مرفوضا باللحاظ الآلي، استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فنفرض استعماله في معنيين، يستلزم أن يلحظ هذا اللفظ بما هو أعلى للمعنى الأول، وفي نفس الآن وفي نفس الوقت يكون مرفوضا بما هو أعلى للمعنى الثاني. فيلزم من ذلك ماذا؟ أن يجتمع لحاظان آليان على مفهوم واحد وهو اللفظ. يلزم أن يكون اللفظ مفهوما بلحاظين، وهذا محال، لأن لحاظ اللفظ بلحاظين معناه أن ينوجد اللفظ في الذهن بوجودين في آل واحد، وكما يستحيل أن ينوجد الشيء خارجا بوجودين في آن واحد، فكذلك يستحيل أن ينوجد الشيء ذهنا بوجودين في آن واحد. بخلاف مبنى العلامية، على مبنى العلامية قلنا اللفظ يلحظ استقلالا وينوجد في الذهن بوجود واحد، وهذا الوجود الواحد يكون سببا الانتقالين. كما ممكن أن تكون كثير من الأشياء علة لمعلولات متعددة، ولكن على مبنى الفنائية لا يمكن ذلك، لأن فناء الوقت في المعنى معناه أن تلحظه آلة للمعنى. استعماله في معنيان يعني تلحظه آلة للمعنى الأول وآلة للمعنى الثاني، فيجتمع لحاظان على مفهوم واحد. لا يمكن إفناء اللفظ في معنيان في آن واحد. إذا بدنا نمثل بمثال حسي يقرب لنا الصورة، الأمر يا أخوي أشبه ما يكون بمثال العلامات الموجودة على الطريق ومثال المرآة بالعلامات الموجودة على الطريق. خب وجدانا تدركون أن العلامة الواحدة قد تكون علامة لأمرين في مانع. الآن إذا الدولة قالت هكذا، اللي هي طبع العلامات، قالت هذه العلامة إذا رأيتموها فهذا يعني أن هذه نهاية الطريق وبداية قرب بني فلان. في مانع؟ لا. عندما ترى العلامة وتنظر إليها، تنظر فيها لا بها، تنتقل الانتقالين، الانتقال الأول إلى أن الطريق قد انتهى، الانتقال الثاني إلى أن أرض بني فلان قد انتهى. أنا
أما الثنائية فهي مثالها الحسي هو المرآة. هل يمكن أن تكون المرآة أن تكون صورة زيد مستوعبة لتمام المرآة وفي نفس الوقت صورة عمرو مستوعبة لتمام المرآة؟ لا يمكن. المرآة التي تحكي وتكشف عن الصورة تحكي وتكشف عن الواقع الخارجي من خلال انطباع الصورة فيها في آن واحد تقبل انطباع صورة واحدة. إما أن تكون صورة هي مستوعبة لتمام المرآة فتكون المرآة فانية في صورتي. تفنى المرآة فناء حقيقيا؟ لا، فناء المرآة في صورتي بمعنى أن المرآة صورة تستوعب المرآة والمرآة بتمامها تكون عاكسة في صورتي. أو أن تكون المرآة فانية في صورة زيد، يعني صورة زيد هي منطبعة في المرآة والمرآة بتمامها عكس لصورة زيد. لا يمكن أن تكون في آن واحد المرآة مستوعبة لصورتي ومستوعبة لصورة زيد. نعم يمكن أن تكون المرآة مستوعبة لصورة واحدة أكون أنا وزيد معا فيها، هنا يكون المنطبع في المرآة صورة واحدة ولكن هذه الصورة ذات أجزاء متعددة. هذا من قبيل استعمال اللفظ في مجموع المعاني المتعددة. كلامنا ليس هنا، كلامنا في استعمال اللفظ في معاني متعددة بحيث يراد كل معنى استقلالا كما لو استعمل فيه اللفظ على هذا. هذا ليك واضح الكلام؟ خب ما أدري نطبق أو نترك التطبيق إلى غد إن شاء الله ونفهم المطلب والحمد لله رب العالمين.